بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. المبحث الثالث، الوصايا، تعليمات للسائل. هناك بعض الآداب للسائل وللمجيب، وآداب مشتركة بين السائل والمجيب ينبغي على كل منهما مراعاة هذه الآداب في الجدال. هذه الآداب يلاحظها السائل والمجيب أثناء الجدل حتى يكون الجدل مثمرا. تقدم في الباب الأول من هو السائل، وهو المهاجم، وعليه وعلى السائل لتحصيل غرضه وهو الحصول على اعتراف المجيب، هو يريد يحصل الاعتراف والتسليم من المجيب، أن يتبع التعليمات الثلاثة الآتية. هذه الثلاثة التعليمات خطوط عريضة وخطوط أساسية. واحد، أن يحضر لديه قبل توجيه السؤال الموضع أو المواضع التي منها يستخرج المقدمة المشهورة اللازمة له لنقض مطلوب الخصم. فإذا هو مثلا بيتناقش مثل ما قلنا أو بيتجادل في قضايا دينية، لازم يحضر المواضع والقواعد الكلية المرتبطة بالأمور الدينية والتي يستطيع من خلالها أن يستل مشهورات دينية. اثنين، أن يهيئ في نفسه قبل السؤال أيضا الطريقة والحيلة التي يتوسل بها لتسليم المجيب بالمقدمة والتشنيع على منكرها. لازم يكون عنده أسلوب، أسلوب في أخذ الاعتراف. الأسلوب كلش إليه دور في أخذ الاعتراف من المجيب بالمقدمة المشهورة، تسليم بالمقدمة المشهورة، وأن الذي ينكر هذه المقدمة يكون منبوذا. زين، طبعا ذاكر الشيخ أيضا في الحاشية أن الناس تختلف أمزجتهم. أكو بعضهم خجول حياوي، هذا اللولا هذا تقدر تأخذ منه الاعتراف بسهولة، وبعضهم لا، واحد صلف جامد، هذا اللولا هذا فتضطر أن أنت تحتال عليه، هذا اللولا. فالأسلوب إلى دور، لكل مقام مقال. ثلاثة، لما كان من اللازم عليه أن يصرح بما يضمره في نفسه من المطلوب الذي يستلزم نقض وضع الخصم، فليجعل هذا التصريح آخر مراحل أسئلته وكلامه. يعني أنا باجي أريد أخذ منه شنو التسليم بقضية الإمامة، مو أصرح له من بداية الأمر أن ترى أنا جاي أريدك تؤمن وتسلم بقضية الإمامة، لأنك أنت إذا صرحت بوضعك اللي تريد تحافظ عليه وصرحت بأنك تريد تهاجم وضعه راح يحاول الفرار. هذا اللولا تخلي هذا التصريح نهاية الجدال، فليجعل هذا التصريح مثل الآن هشام بن الحكم لما جاء إلى عمرو بن عبيد وريد ياخذ منه التسليم بمبدأ الإمام، ما جاء إليه مباشرة، قال له ألك عين ألك أذن ألك كذا ما تصنع بها ما تصنع بها إلى يوم قال ألك قلب ما تصنع بالقلب؟ قال هذا القلب هو المقوم للحواس. قال إنزين هذا جسم الإنسان الله جعل إليه مقوم، هالبشر هذولين إذا أخطأوا ما جعل الله إليهم مقوم وهو الإمام. زين، وبعد أن يأخذ من الخصم الاعتراف والتسليم بما يريد ويتوثق من عدم بقاء مجال عنده للإنكار، خلاص صار في قبضتي، هني أصرح بمطلوبي وهو أنك تعترف بالإمامة. هذه هي الخطوط الأولى الرئيسية التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة. شلون أخذ الاعتراف من الطرف المقابل؟ ينبغي أن يتبع إحدى الوصايا الآتية. هذه الحاشية اللي قلناها إلى الشيخ المظفر، أن الناس يختلفون كثيرا في أخلاقهم وأمزجتهم، فمنهم الخجول والوقح وبينهما، ومنهم الصبور والضعيف وبينهما، ومنهم اللين أو اللبق في اللسان والعي المتلعثم، ومنهم المعتد برأيه والمقلد. وكل واحد من هذه الأصناف له شأن يخصه في طريق المجادلة، ينبغي على السائل أن يلاحظه بعد أن يعرف منزلة خصمه بين هذه المنازل، حتى يتبع أي طريقة من الطرق الآتية التي تناسبه. ومن هنا قيل في المثل المشهور لكل مقام مقال. في ناس معتد بذكائه، يعني حتى لو تذكر له مطلوبك عادي عنده، إيه أسلم إيه روح، عنده ثقة أنه بيقلب عليك الطاولة. بعدين له لا، هذا شلون تتعامل وياه؟ ما يقول لك أقلب عليك. أو في بعضهم يستنفذ جهدك كله، لا 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 لا، ينكر وكذا ويراوغ حتى أنت تتعب، وبالنتيجة هو يطلع الناجح هو الفائز، لأن الغرض منه هو شنو؟ إفحام الخصم. فأنت تسأل هو ينكر ويروح ويجي ويفور ويجيب قياسات مع الفارق ولا تخلص وياه، لين أنت تتعب وتقول خلاص أنا أستسلم، أنا ما أنا مناقش إنك أنا باهدك. زين، هذه هي الخطوط الأولى الرئيسية التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة، ينبغي أن يتبع إحدى الوصايا الآتية لتحقيقها. 1- ألا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمة التي تستلزم نقض وضعه. مو على طول يذكر إليه المقدمة اللي يريد إثباتها، والتي يضعها في القياس الجدلي، والتي تستلزم نقض الخصم. وبعبارة ثانية، ينبغي أن لا يقتحم الميدان في الجدل في أول جولة بالسؤال عن نفس المقدمة المطلوبة له. والسر في ذلك أن المجيب حينئذ يكون في مبدأ قوته وانتباهه، توا بعده في نشاطه وفي عنفوانه وفي حيويته، بمجرد تطرح عليه مطلوبك الأساسي ينكره. لكن قد بعد ما تستنفذ طاقته وتستنفذ قوته تطرح عليه المطلوب، قد يخضع، فقد يتنبه إلى مطلوب السائل زين، فيسرع في الإنكار ويعاند ويكابر. 2- وإذا انتهى به السؤال عن المطلوب، الآن بيسأل عن المطلوب، وصل به الأمر إلى أن يسأل عن مطلوبه زين، فلا ينبغي أيضا أن يوجه، يعني هناك الفقرة الأولى كان يسأل أسئلة بعيدة مرتبطة بمطلوبه الأساسي، الآن خلص من الأسئلة زين، يوصل إلى مطلوبه الأساسي، يريد يسأل عن المطلوب، شلون يسأل عن مطلوبه؟ فلا ينبغي أيضا أن يوجه السؤال رأسا عن نفس المطلوب، خشية أن يشعر الخصم فيفر من الاعتراف، بل له مندوحة وسعة ومجال عن ذلك باتباع أحد الطرق أو الحيل الآتية. 1- أن يوجه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه، ثم ينتقل إلى المطلوب الذي هو أخص. مثلا هو يريد يثبت لأن الإنسان زين شنو حيوان، أو الإنسان مثلا حساس يحس يشعر، فيقول له مثلا أنت ما تسلم أن الحيوان حساس متحرك بالإرادة، يقول لك إيه أسلم، سلم بالعام. هني من العام ينتقل إلى الخاص، إذا الإنسان حساس لأنه حيوان. وهذا فإذا اعترف بالأعام ألزمه قهرا بالاعتراف بالأخص بطريقة القياس الاقتراني. الإنسان حيوان وكل حيوان حساس، إذن الإنسان حساس. ثانية، أن يوجه السؤال عن أمر أخص من مطلوبه، فإذا اعترف به فبطريقة الاستقراء يستطيع أن يلزم خصمه بمطلوبه، لأن الاستقراء هو الانتقال من الأخص إلى الأعم خلاف القياس. فمثلا أنا أريد أثبت له مثلا أن كل حيوان يحرك مثلا فكه الأسفل أثناء الأكل، وأقول له فلان الإنسان يحرك فكر إيه داك 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 داك، من خلال الجزئيات إذا سلم به أوصل إلى القاعدة العامة. الثالثة، أن يوجه السؤال عن أمر يساويه، عن أمر يساوي المطلوب مو نفس المطلوب. أنا أبغى أثبت له مثلا أن النبيذ حرام، ما أقول له النبيذ مثل الخمر، الخمر مسكر والنبيذ مسكر، يقول إيه زين الخمر حرام يعني النبيذ حرام. فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل يتمكن من إلزامه إذا كان الخصم ممن يرى التمثيل حجة. الرابعة، أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه ذلك الشيء. مثلاً أنا أريد أسأل عن الشيء من المشتقات، إذا أسأل عن شيء من المشتقات قد يفر، فأسأل عن أصل الاشتقاق، أسأل عن المصدر. مثلا الآن أقول لك الغضبان يشتاق إلى الانتقام، غضبان مشتق من المشتقات، قل لا ما يشتاق إلى الانتقام، أكل والأب ساعات يغضب ولما يضرب ولده هذا مو من باب انتقام، نقول له زين خلي هذا، أسألك عن أصل الاشتقاق، أليس الغضب شهوة الانتقام؟ أسأله عن أصل الاشتقاق، يقول إيه. فإذا سلم بهذا بالمشتق بالأصل الاشتقاق لازم يسلم بالمشتق. أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه ذلك الشيء، مثل ما إذا أراد أن يثبت أن الغضبان مشتاق للانتقام فقد ينكر الخصم ذلك لو سئل عنه، فيدعى مثلا أن الأب يغضب على ولده ولا يشتاق إلى الانتقام منه، فيعدل إلى السؤال عن نفس الغضب فيقال الذي هو أصل الاشتقاق، فيقال أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ فإذا اعترف به يقول له إذن الغاضب مشتهن للانتقام، غاضب وهو المشتاق. الخامسة، أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم. زين، أن يريد طبعا قبل ما احنا دخلنا على هذه الحيل، هذه تشوف انت كلها حيل، الإنسان متى يستخدم هذه الحيل؟ مثل ما قال مظفر في الحاشية، إذا كان الذي أمامك يعاند ويكابر ويراوغ فلازم تستخدم له أحد هذه الحيل. أما إذا كان قدامك واحد متفهم، واحد يسلم، واسع صيد مثلا، يتقبل رأي الطرف الآخر، بعد ما تحتاج إلى الحيلة. زين، أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم، أن يريد الاعتراف، أن يريد منه الاعتراف بنقيض ما يريد. يعني أنت مثلا تريد منه الاعتراف بهالمسألة، إذا أذكر لي المسألة مباشرة ما بيسلم، فأجيب له نقيض المسألة. زين، إذا أجيب له نقيض المسألة بيقول لا مو هذا الصحيح، المسألة الأولى هي الصحيحة، فأتوصل إلى مطلوبي من خلال شلو؟ من خلال النقيض. دل له مثلا أنا أقول له الروح موجودة، مثلا أقول له الروح ليست بموجودة، عدل له أنا أبغى أثبت له أن الروح موجودة، بس أجي من جهة النقيض أقول له الروح مو موجودة، عدل له لا، قل لا من هو اللي قال مو موجودة؟ موجودة، خلاص وصلت إلى مطلوبي. كما لو أراد مثلا إثبات أن اللذة خير فيقول أليست اللذة ليست خير، يجيب إليه نقيضها. فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أنه يريد الاعتراف بنقيض المطلوب، فيبادر عادة إلى الاعتراف بالمطلوب، غير الدنيا كلها بالمعكوسة، يجي هالشكل يجي يوم العكس، تسافر يشتاق لك، تقعد ما عاد يشتاق لك. هذا هو. فيبادر عادة إلى الاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبعه العناد لما يريده السائل. إذا هذا كله يعاند، كله يعاند، تجيب له النقيض حتى يذكر عناده ويثبت المطلوب. ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها إحداها ولا تنفع الأخرى، فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المطلوب. هذه صناعة الجدل على حال بقية الصناعات، الإنسان يشوف شنو المناسب. مثل الآن الإنسان الخطي قد يحضر لموضوع زين، ذاك الموضوع التعبان عليه، وأبيات يقول هذه الأبيات بأجيبها بالطور الفائزي زين، يروح ولا المجلس ما يناسب، صح لو لا؟ عنده قابلية وعنده ملكة أن يغير موضوعه، وهذه الأبيات اللي تجيب الطور الفائزي يغيرها، يجيب لها طور ثاني أو يغير نفس الأبيات. بعد صناعة ملكة إذا صارت عندي. كذلك صناعة الجدل، أنا والله رايح اليوم أناقش واحد زي، أنا ما أدري عنه معاند ما معاند، مكابر ما مكابر، لازم الأدوات كلها تصير موجودة عندي. دلونا ثلاثة، ألا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا، يقول له شوف ترى هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى وهذه نتيجة، هذا راح ينتبه له. على وجه يلوح للخصم انسباقها إلى المطلوب، بل ينبغي أن يشوش المقدمات، مثلا يذكر له المقدمة الكبرى تالي يذكر له المقدمة الصغرى، ويخل بترتيبها فيراوغ في الوصول إلى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم. أربعة، أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة. زين، يعني ينافق وياه بعد يقول ترى أنا مو جاي أغلبك يعني ولا غرضي، أنا جاي أريد أفتهم منك، أتعلم، أنت أستاذ وإحنا نستفيد منك، إحنا أقل منك. زين، فهذاك من يشعر أن أنت ما تريد الغلبة عليه راح يجاوب بسهولة، يقول هذا جاي يريد يستفيد مني، من تمسك انت الإجابة ارفع السيف بعده. أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة، المقدم للإنصاف على الغلبة، أنا أريد الإنصاف، أريد الحق، ما أريد أغلبك، بل ينبغي أن يلوح عليه الميل إلى مناقضة نفسه وموافقة خصمه، لينخدع به الخصم المعاند فيطمئن إليه، وحينئذ يسهل عليه استلال الاعتراف منه من حيث يدري ولا يدري. خامسا، أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر. زين، ما يجيب مقدماته على هيئة مثلا السؤال، مثلا أنا أريد يؤمن بالتقليد، أجيب إليه مثل، أنت ما سامع من الناس قلد فيها عالم وطلع منها سالم مثلا، إذا سلم بقال عجل هذا التقليد يعني شيء مشروع، صح له لا؟ أو يجيب الخبر، قال العالم الفلاني، قال المرجع الفلاني ترى كذا كذا كذا،
هو ما يؤمن بالتقليد.
إيه ما يؤمن بالتقليد، أجيب إليه أي قضية على نحو، أنت حين بتناقشني في الأمثلة بعد شيخنا.
لا ما
ها
لا هي كيف الحين لو استدل،
جيب إليه مثلا خبر من الأخبار اللي هو يؤمن بها، عالم من العلماء يؤمن به، مفكر من المفكرين يؤمن به، أقول له ترى هذا اللي أنت على خطه وعلى نهجه ترى قال في حق التقليد كذا كذا، بعضهم حتى علماء هم ما يدري عنهم وش قال وش ما قال، صح له لا؟
إيه.
مو لازم التقليد، اطلع أنت من التقليد، مثلا قضية من القضايا العقدية أقول له أنت عالم كله أنت تتبعه يقول هالشكل، صح لو لا؟ ويدعي في قوله ظهور ذلك وشهرته وجري العادة عليه ليجد الخصم أن جحدها أمام الجمهور، وأنت أمام جمهور وأمام الشاشة مثلا، فإذا جحد هذا الشيء المشهور على نحو المثل أو على نحو الخبر مما يوجب الاستخفاف به والاستهانة له فيجبن عن إنكارها. 6 أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده، سوي كوكتيل. زين أنا بأتكلم عن الإمامة أجيب أشياء ما لها علاقة بالإمامة أخلطها، زين ليضيع على الخصم ما يريده من المقدمة المطلوبة بالخصوص. والأفضل أن يجعل الحشو هذا اللي يريد يخلطه حقا مشهورا في نفسه، حتى هو يسلم 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 يسلم، يجي تحط المطلوب في الوسط ويسلم به، فإنه يضطر إلى التسليم به، وإذا سلم به أمام الجمهور قد يندفع مضطرا إلى التسليم بما هو مطلوب انسياقا مع الجمهور. فأنت حين قاعد تجيب مشهورات يا ناس يا عالم هذا الشيء مو صحيح، يقولوا إيه صحيح، تجيب له مشهور ثاني وهو إيه الجمهور إيه نعم نعم نعم، في النهاية توصل إلى المطلوب هذا اللولا، والجمهور بعد عادة ما يميز هذاك صحيح ده صحيح إيه هذا صحيح بعد، فهني هو يشوف نفسه في موضع ضعف بعد إذا الجمهور كلهم سلموا فهو لازم يسلم. زين مع الجمهور الذي يفقد على الأكثر قوة التمييز. 7 إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه، فلا يبالي أن يسلم في مبدأ الأمر بما يلقى عليه من الأسئلة ظنا منه أن السائل لا يتمكن من أن يظفر منه بتسليم ما يهدم وضعه، وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج والعناد. فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئلة عما لا جدوى له في مقصوده، حتى إذا استنفذ غاية جهده قد يتسرب إليه الملل والضجر فيضيع عليه وجه القصد أو يخضع للتسليم. ترى الوقت هم بعد إليه دور، أنت من تقعد تسولف وتناقش نص ساعة غير ساعة غير ساعة ونص يتعب الواحد شلون بعد، وإذا كان على نفس المطلب يا عم سد السالفة فكنا خلاص صار لنا ساعة وإحنا نناقش يتعبوا شلون. إذا انتهى إلى مطلوبه خلاص وصل للنتيجة الأخيرة من الاستلزام لنقد وضع الخاصم، فعليه أن يعبر عن مطلوبه بأسلوب قوي الأداء لا يشعر بالشك والترديد. خلاص تحين سلم عمرو بن عبيد يوم جادل هشام الحكم قال له إذا كان الجسم هذا الجسم البسيط ويحتاج إلى مقوم، قل له إذا كان هذا الجسم البسيط ويحتاج إلى مقوم وإلى مسدد ما بالك بالبشر ما يحتاجوا إلى إمام. مو يجيب له بطريق سؤال ألا تعتقد أن البشر أيضا كذلك يحتاجون إلى مقوم، لا يبقى إليه بطريقة. وبعضهم أثناء الجدال يأكلك أكال يعني النظرات الحركات اللي هو يسويها أو هالشكل زين يقابلك وجه لوجه يعني كان بينقض عليك، هذا بعد هم يسبب الرهبة في الطرف الآخر. الأسلوب إلى دور تعلم التاق الشيخ عبد المنعم المصلي غير لما تجادل غيره فرق. الله يحفظ الشيخ. زين ولا يلقيه على سبيل الاستفهام، فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه فيفتح به للخصم مجال لإنكار الملازمة أو إنكار المشهور فيرجع الكلام من جديد جذعا، بعد يعود الكلام من أصله ما استفدنا شيء. وقد يشق عليه أن يوجه هذه المرة أسئلة نافعة في المقصود فيغلب على أمره. 9 أن يفهم نفسية الجماعات والجماهير الناس اللي حاضرة من جهة أنها تنساق إلى الإغراء وتتأثر ببهرجة الكلام، يبقى عنده كلامه عسل معسول يجيب كلمات براقة والناس تنجذب الى هالكلمات هذه. واذا صار الجمهور في صفه خلاص بعد انت تضعف، لانه هو هذا الغرض من الجدال، هو التغلب على الخصم بالحق او الباطل. فاذا كان الجمهور بصفه خلاص انت تضعف. لذلك يقال واحد يريد يناقش احدهم في الامامه زين، فجمع اليه شيعه قال احنا بنروح نناقش واحد، انا من اجيب دليل؟ قول على طول ثبتت امامه امير المؤمنين، ايش يعني ساندوني خلوكم وياي. فهذا جو قعديه قال له يلا نبدا. قال له شنو الدليل على امامه امير؟ قال له حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي. قالوا صارخوا ثبتت خلاص ثبت، بعد وش بقى بعد؟ هو ما عطوا ذاك مجال يعني شنو الدلاله شنو ثبتت زين. كل دليل ونطوا الجمهور ثبتت امامه امير المؤمنين. شاف هذا نفسه بعد في وضع ضعف يعني، قال خلاص انا بعد انا استسلم. هو هذا الغرض من الجدال زين. ببهرجة الكلام حتى يستغل ذلك للتأثير فيها. والمفروض أن الغرض الأصيل من الجدل التغلب على الخصم أمام الجمهور، وينبغي له أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجلب رضاهم بإظهار أن هدفه نصرتهم. لما يجي ناقش مو يناقش كأنه بس قاعد وياه، لا يلتفت للجمهور يقول لهم يا جماعة شوف احنا نريد نوصل إلى الحق، وهذا يجي يراوغ ويجادل، وترى أنا ما غرض أن أنا زي ما تقول أتغلب عليه، غرض أن أنا أبين الحق، فيحاول يجلب رضاهم. هو من تصير الجمهور وياك خلاص بعد يعني أنت عبارة عديت 90%. وينبغي له أن يلاحظ أفكار الآخرين ويجلب رضاهم بإظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعة لهم، ليسهل عليه أن يجرهم إلى جانبه فيسلموا بما يريد التسليم به منهم، وبهذا يستطيع أن يقهر خصمه على الموافقة للجمهور في تسليم ما سلموا به، لأن مخالفة الجمهور فيما اتفقوا عليه أمامهم يشعر الإنسان بالخجل والهيبة. أجل ليش إحنا قلنا نستخدم مشهورات ومسلمات لوجود الجمهور؟ عاشرا، وهو آخر وصايا السائل، إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الكلام أفحمت خلاص، فلا يحسن من السائل أن يلح عليه أو يسخر منه أو يقدح فيه. زين وصل إليه للمطلوب، قال للتحين زين شفت إجابتك يوم أنت جاهل، ليش حاط راسك وراسي يسخر عليه؟ ما له داعي الصغرية زين، لأن الناس عاطفيين. إذا بعد يقولك أنت غلبته ما له داعي تهينه وتسخر منه، ما له داعي. بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه، فإن ذلك قد يثير الجمهور نفسه، الله هذا جايب لي واحد ما يفتهم، ويسقط احترامه عندهم فيخسر تقديرهم من حيث هو يريد النجاح والغلبة. تعليمات للمجيب، نأخذ 2 ونكمل إن شاء الله غدا. إن المجيب، طبعا المجيب وضع المدافع وضع أصعب من السائل. السائل مثل المهاجم، مزاجه يضرب الكرة مني مني مني، لكن ذاك المدافع أو الحارس ما يدري هذا وين بيسدد زين، فيكون وضعه أخطر. إن المجيب كما قدمنا مدافع عن مهاجمة خصمه السائل، والمدافع غالبا أضعف كفاحا من المهاجم وأقرب إلى المغلوبية إنه ينغلب، لأن المبادئة والبدء بيد المهاجم، فهو يستطيع أن ينظم هجومه بالأسئلة كيف يشاء ويترك منها ما يشاء. والمجيب على الأكثر مقهور على مماشاة السائل في المحاورة، أنت السؤال اللي بتقول أنا بجاوبه. وعلى هذه فمهمة المجيب أشق وأدق، واللازم له عدة طرق مترتبة يسلكها بالتدريج أولا فأولا، فإن لم يسلك الأول أخذ بالثاني وهكذا، وهي حسب الترتيب. أولا أن يحاول الالتفاف على السائل، يعني يقلب الطاولة بأن يحور الكلام، يعني يسويه هجمة مرتدة، يجي هو يهجم، هو مرة واحدة يعود الهجمة. إن استطاع فيعكس عليه الدائرة بتوجيه الأسئلة مهاجما، يعني يخلي نفسه هو في دور السائل، لا يخلي نفسه في دور المجيب. يجي ذاك يسأله يقول له أنتون تتبركوا بالأضرحة، تتمسحوا بالقبور، هذا شيء من وين؟ من وين؟ شنو دليله؟ شنو مشروعيته؟ يقول أنا اللي أسألك، مو أنت اللي تسألني. هذولين اللي في مصر ولا في الشام اللي يتبركوا، هذولين جماعتكم أهل السنة يتبركوا بالقبور والسيدة زينب وغيره، هذا شنو هذا؟ هذا مشروع لو مو مشروع؟ على طول يقلب على السؤال. زين. مهاجما، ولا بد أن السائل له وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب، فينقلب حينئذ المهاجم مدافعا والمدافع مهاجما، وبهذه الطريقة يصبح أكثر تمكنا من الأخذ بزمام المحاورة، بل يصبح في الحقيقة هو السائل. ثانيا، إذا عجز عن الطريقة الأولى وهي الالتفاف، ما قدر، يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافة كسبا للوقت كيما يعد عدته للجواب الشافي. مثلا أنت حين ذكرت لي التبرك، قبل ما أجاوب على السؤال، هو التبرك شنو معناه؟ زين يسأله تبرك شنو؟ أنت قلت تبرك، تبرك لفظ مشترك، تبرك قصدك بالتقبيل، تبرك باللمس، تبرك بالدعاء، بالحضور بس في ذيك الأماكن، شنو قصدك؟ فهو يعد ذاك، يشرح ويفصل ويحلل اللفظ المشترك، وهو يحاول يعد الجواب إلى سؤاله. مثل أن يجد في أسئلته لفظا مشتركا فيستفسر عن معاني ليتركه يفصلها ثم يناقشه فيه. لذلك تجد إذا تتابع بعض مثلا قناة المستقلة أو غيره من الجدال، زينة تشوفه مثلا ذاك يسأل سؤال، يدخل له في سؤال آخر ما له علاقة، زي يقول له ذاك أنت وش الحين وش دخلك أنت في السؤال؟ تجاوب على سؤالي واترك هذا بعدين. مثلا والله ذاك صلى على محمد وآل محمد غلط، زين قال له هذه الصلاة بتراء، أنت وش دخلك الحين؟ إحنا نسولف في صلاة البتراء، أنت سولف في هذا، سولف نقاشي. فيستفسر عن معانيه ليتركه يفصلها ثم يناقش فيها، أو هو نفس السائل هذا المجيب، أو المجيب نفسه يتولى تفصيلها ليذكر أي المعاني يصح السؤال عنه وأيها لا يصح. يعني أصلا ساعات السائل لما يسأل المجيب ذاك عالم، يقول له أصلا سؤالك غلط، أنت سؤالك هذا مو في محله، انت اذا بتسال عن هذه النقطه المفروض تسال بهذا السؤال بهذه الكيفيه، اذا بتسال عن هذه النقطه تسال بهذا السؤال بهذه الصيغه، زين شكل يعلمه، هذا بعد يضعفه. وفي هذه قد تحصل فائده اخرى، فانه بتفصيل المعاني المشتركه قد تنبثق له طريقه، يطلع له اكزيت مخرج يفر منه للهروب عما يلزمه به السائل، بأن يعترف مثلا بأحد المعاني الذي لا يلزم منه نقض وضعه. فإذا طلعت المعاني مشتركة، زينة أنا في بالي إذا هو يريد يسأل عن مثلا عن قضية معينة، المفروض يختار المعنى الثاني لللفظ، ما يختار المعنى الأول، لكن هو اختار المعنى الأول لجهالته. زين أقول له حاجة ما يثبت مطلوبك، أدلولا لا يلزم منه نقض وضعه. ثالثا، هذا يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.